بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى واردة من أبي بدوي من الأخ توفيق، فهل تسمحون باستقبال اتصاله؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
مرحبا أخ توفيق.
ربنا يديك الصحة والعافية وطول عمرك.
على طاعتك.
يكفيك شر الحاسد والحاقد والجاهل.
آمين آمين.
ربنا يدافع عليك. أنا حابب أوجه رسالة للأخ الفاضل اللي هو من محافظة الشرقية، اللي حضرتك السؤال اللي على نفسية ناس كتير قوي، وهو من أنت إلى آخر السؤال.
نعم.
وأقول له أخ مؤدب وبحث عن الحق وأنا أحسبه كذلك، عاوز أقول لك كلمتين بعدين بحياتك من أخ لأخويا يعني صدق.
نعم.
ممكن؟
نعم.
عايز أقول له المشايخ اللي ذكرهم في السؤال كنا بنحضر لهم وبنستمع لهم وعلمونا أن الخروج على الحاكم حرام وحفظونا كل الأحاديث الدالة على ذلك، وعلمونا كمان ان اي شيخ يخالف السنه ما يسمعلوش، وفضلنا تحت رجلهم لحد سنه 2011 لما حصلت الهوجه، وفضلنا مستنيين مشايخ ما تطلع تتكلم وتنقذ الشباب اللي هيموت نفسه. اول شيخ فيهم راح الميدان بنفسه وقال الشباب التقي النقي الابي الى اخر السجع اللي قاله، اللي بسببه بعد ما كانوا 1000 ولا 2000 شاب بامهات قلبات الاف من الشباب. والثاني الكبير اللي قعدنا مستنيله اسبوع عشان يتكلم، ولما اتكلم انا معارض اباض، يعني ايه الصح يا شيخنا نعمل ايه؟ قال افضل الا اتكلم. قال له ما تتكلمش، مين اللي يتكلم؟ والثالث بعد كده قال بيننا وبينكم الصناديق، وهو كان كلامه قبل كده ان الانتخابات بكل انواعها حرام. علمونا ان منهج الاخوان باطل، وكذلك الصوفيين والتبليغ والتكفيريين مناهج بطلة، وبعد كده نلاقيهم قاعدين مع بعض على طاولة واحدة ويقبلون بعضهم البعض ويثنون على بعض، يعني كل الثوابت اللي حفظها لنا عملوا عكسها. قالوا الأحزاب حرام ودخلوا فيها، قالوا السياسة نجاسة ودخلوا فيها. قال لا، لما احتاجنا لهم في وقت الفتن ما لقناهمش، بل بالعكس زقونا فيها بأي عقل نستمع لهم بعد، يعني نسمع لهم ليه بعد كده؟ يا أخي الكريم، إن كنت تبحث عن الحق فأجبت الشيخ شافية كافية لك ولغيرك، وإن كنت غير ذلك هداك الله وهدانا جميعا إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة كلمات الأخ توفيق كلمات موفقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياه وإياكم وكل من يستمع ويريد الحق أن يجمعنا وإياكم على السنة دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة السنة إلى أن نلقاه. وأقول بأن العمر قصير ولا يحتمل عمر أن نجرب طرقا ومناهج، وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. والمسلم إذا كان في دنياه ومن أجل دنياه يدقق يسأل، ولو كان عاميا ولو كان غير دارس للشريعة، إذا أراد دنياه أتقنها، وإذا أراد مادته بحث عنها، فإن ضاقت عنه أرض رحل إلى أرض أخرى ليلتمس فيها الرزق، وهذا في حد ذاته لا غبار عليه ولا ينتقد عليه إذا كان يبتغي الرزق عند الله باتخاذ الأسباب الشرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أخي توفيق وضع توصيفا جيدا ومختصرا، ولعل هذا يكون أيضا توجيها لمن يستمع الآن، لكن أقف عند كلمة واحدة مما ذكرها، وهي كلمة جديرة فعلا أن نقف عندها. حينما قال بعد ما ذكر هذه الانحرافات باختصار، وقد ذكرناها كثيرا تكرارا ومرارا، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن لم نفتر على أحد من هؤلاء كلمة واحدة، كيف والله سبحانه وتعالى محاسب كل عبد على كلمته ولفظته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالعبد يقف بكلمته بحركته بسكنته. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة؟ ألم يقل الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة فأوبقت دنيا وآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك يشعر بخطورة الكلمة. لكن الأخ ذكر شيئا، الحقيقة أدمى قلبي حينما سمعته، لأن هذا حال كثير من الشباب، ضاع تاه انحرف ذات اليمين وذات الشمال، حينما قال فلما احتجناهم لم نجدهم، فلما احتجناهم لم نجدهم. لما احتاج إلى الشيخ الذي ملأ الدنيا كلاما، لما احتاج إلى الشيخ الذي قبل رأسه وقبلت يداه، لما احتاج إلى الشيخ الذي كان ربما يصل الغلو أحيانا إلى التبرك بغطرته أو بثيابه، ألم يكن أحدهم قد باع غطرته وباع ثيابه في مزاد؟ لما احتاجوا إلى هذا الشيخ، ومتى يحتاج إلى العالم؟ يحتاج إلى العالم في الأزمات، يحتاج إلى العالم في وقت الفتن، فإن العلماء أمنة. ولهذا قال من قال من السلف إن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. انظروا إلى أمة الإسلام بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هزة عنيفة قوية، أمر لما يكن بالسهل أن يرى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى كلماته وينظرون إليه. صحابة ما تخيلوا أن يكون صباح ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون لحظة لا يرى فيها أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين، أن الصحابة كانوا يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلمانهم في الغداة بآلية الماء ليغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. هذا كل صباح، هذا في كل غداة، ولربما أتاه الغلمان في الغداة الباردة، فلخلقه صلى الله عليه وسلم الطيب يضع يده صلى الله عليه وسلم. صحابة كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره، كما جاء عند مسلم حديث أنس التف الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. صحابة كان إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، كما جاء في الصحيح في صلح الحديبية، تلقاها أحدهم بيده فدلك بها وجهه وصدره. صحابة ما تخيلوا أن يكون هناك صباح بلا رسول الله، أن تكون هناك صلاة بلا رسول الله. كم كان من الصعب جدا أن يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، لكن كان على أمل أن النبي يصحو فيعود إليه مرة ثانية. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عنهم يوم، خرج عليهم يوم موته وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرته فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كأن وجهه ورقة مصحف، كادوا أن يفتنوا، كادوا أن يخرجوا من الصلاة، ولكن فجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الهزة العنيفة، الصحابة رضوان الله عليهم يقولون ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب إلى ربي وسيعود. فجاء الصديق رضي الله عنه الموفق الإمام الذي أول من آمن من الرجال والذي ربط الله على قلبه بذاك الإيمان، فدخل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أطلبك حمية يا رسول الله، ثم صعد منبره ثم قال أيها الناس والله أعلم كم كانت تخرج هذه الكلمة من جنباته بل من بين أضلعه رضي الله عنه، نعلم أنه ما كان أحد أحزن على موت وفراق رسول الله من أبي بكر رضي الله عنه، لكن اليوم ليس يوم البكاء إنما يوم القيادة، يوم الريادة. لقد دخل أبو بكر محراب رسول الله بأمر رسول الله، لكن اليوم سيصعد منبر رسول الله وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمم، قدم، رفع على هذا المنبر مسؤوليته تجاه دينه، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكأن الصحابة ما سمعوا الآية إلا هذه اللحظة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم بعد ذلك ترك الصحابة، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة رضوان الله عليهم يغسلون رسول الله، ثم انطلق إلى سقيفة بني ساعدة لما بلغوا أن الأنصار قد اجتمعوا على التولية رجل منهم، وهناك ذهب ومعه الفاروق عمر ومعه أبو عبيدة ابن الجراح. كادت فتنة أيضا أن تعصف بالصحابة، يريد الأنصار أن يولوا رجلا منهم، ولكنه قام رضي الله عنه قياما مشرفا عظيما أرجعهم فيه إلى النص كما أرجعهم في موته إلى النص، وقال: منا الأمراء ومنكم الوزراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة في قريش. ثم بعد ذلك أيضا حارب المرتدين بكل قوة، حتى لما قالوا له اطرد جيش أسامة فقال: والله والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت عنه. هكذا التفت الأمة حول الصديق، فكان في ذلك النجابة. يقول عمر رضي الله عنه: قلت لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما منع الزكاة، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فما زال عمر يراجع الصديق رضي الله عنه حتى قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. واجتمعت الأمة حول العلماء، واجتمعت الأمة حول الصديق، فكان في ذلك النجاة. وتوالت عصور وظهور، والأمة تستمسك بغرز العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، حتى جاء دور الدولة العباسية الجهمية التي لعبت بها المعتزلة لعبا، وصاروا يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى ويخوضون فيها وينفون صفات الله، ومن ذلك يقولون بأن القرآن مخلوق. قتلوا من قتلوا من أهل السنة، ضربوا من ضربوا، سجنوا من سجنوا، ابتلوا من ابتلوا، ومع ذلك قام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قياما عظيما، قام بالسنة، فكان يضرب حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. وثبت أحمد رحمه الله حتى قال الأئمة إن أحمد رحمه الله قام مقام الأنبياء، وقال بعضهم إن أحمد رحمه الله دخل النار فخرج ذهبا أحمر، ولكن الفتنة ارتفعت والمحنة انكشعت وعاد الناس إلى ما كان عليه أحمد رحمه الله. وهكذا في كل عصر، متى اجتمع الناس حول العلماء كانوا في أمنة عظيمة، كلمة عظيمة جدا. لما أردناهم ما وجدناهم، لما أردناهم ما وجدناهم. وأقول: كيف تجدون قوما ما أصلوا للسنة أبدا؟ كيف تجدون قوما ما قرأوا كتب السلف ولا جمعوا الأمة على كتب السلف؟ وإن وجد شيء من منهج السلف فكان نتفا لا أصولا، فكانت كلمات لا كتبا، ولهذا لم يستحضروا كتابا ولم يحضروا كتابا ولم يجمعوا الأمة على كتاب. أي شيء عند هؤلاء يقدمونه للأمة؟ أصول السنة الإمام أحمد، شرح السنة البغبهاري، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، السنة للخلال، اعتقاد الرازيين، اعتقاد البخاري. هل يقدمون الأمة هذا؟ لقد حرموا الأمة من ذلك، لأنهم حرموا أولا من ذلك. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فهؤلاء كم مرت من شباب، كم ذهبت وسالت دماء بسببهم، وكم انتهكت أعراض، وكم سلبت أموال، وكم وقعت فتن، وإلى الآن. فحذاري أن تسم هؤلاء بأنهم من دعاة السلف أو أنهم على طريق الجادة، هذا شيء لا يمكن أبدا على الإطلاق. والله عز وجل له حكمة بالغة بأن قدر تلك الأحداث الضخمة ليميز الله سبحانه وتعالى أهل الحق من أهل الباطل، والله له الحكمة البالغة. قال ربي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، حتى يميز الخبيث من الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا وسائر المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.